بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: المردود وأسباب الرد وبيان الخبر الموضوع. قال: وكلما شرط القبول فقد فهو من المردود لن يعتمد، والطعن في الراوي وسقط في السند ضدان للقبول أصلان لرد. وجملة الأسباب منها تحصر 15، فادري ما أسطر. فخمسة تخرج بالعدالة، أسوأها الكذب بلا محالة، فذاك موضوع ومن به اتهم ولم يبن عنه فمتروك وسم. ومن على النبي تعمدا كذب فليرتد المقعد من ذات لهب. ومن يحدث بحديث يعلم تكذيبه عليه منه قسم أو قسم. طيب، هنا الآن ذكر القسم الثاني من أقسام الخبر، لأن الخبر إما أن يكون مقبولا أو مردودا، فذكر الخبر المقبول وأسبابه وما يحتاج إليه من كلام أو من مسائل، ثم ذكر الآن المردود، الخبر المردود وأسباب الرد وبيان الخبر الموضوع. معنى المراد به الحديث الضعيف، والحديث الضعيف عرف بتعاريف ذكر ابن الصلاح أنه ما لم يجمع صفات الصحيح ولا صفات الحسن. قال أن الحديث الضعيف ما لم يجمع صفات الصحيح ولا صفات الحسن، واعترضه العراقي في التقييد والإيضاح على أن ذكر الصحيح لا يحتاج إليه، ذكر الصحيح لا يحتاج إليه. مثلا لو قال الحسن هو ما قصر عن، أو الضعيف ما قصر عن الحسن. والحافظ رحمه الله، الحافظ عرف الضعيف بأنه ما لم يجمع صفات الحديث المقبول، ما لم يجمع صفات المقبول أو ما لم تتوفر فيه شروط القبول، ما لم تتوفر فيه شروط القبول. فهذا هو الضعيف، يعني إذا فقد شرطا من شروط المقبول. قلنا شروط المقبول كم؟ 6: الاتصال السند، وعدالة الرواة، وضبطهم، وعدم الشذوذ وعدم العلة، والعاضد عند الاحتياج. السادس هو العاضد عند الاحتياج. إذا افتقد شرطا من هذه الشروط صار الحديث ضعيفا. فلهذا ما لم تتوفر فيه شروط المقبول يكون ضعيفا. فهنا قال: وكلما شرط القبول فقد فهو من المردود لن يعتمد. معنى هذا تعريف الحديث الضعيف أنه فقد شرطا من شروط القبول، فقد شرطا من شروط القبول فكان مردودا. قال: والطعن في الراوي وسقط في السند ضدان للقبول أصلان للرد. عن الرد بأمرين، رد الحديث بأمرين، إما طعن وإما سقط، إما طعن في الراوي وهو التجريح، وإما سقط وهو الانقطاع وما يشبهه. فهؤلاء أو هذان أصلان للرد. وجملة الردود أو جملة الأسباب التي يرد بها الحديث ترجع إما إلى طعن في الراوي أو انقطاع في السند، إما طعن في الراوي وإما انقطاع في السند. وهناك أيضا ما لا يدخل في هذا ولا في هذا لكن قد يشترك بينهما، مثل مثلا تدليس الراوي قد ندخله في عدم الاتصال، وقد ندخله أيضا في الطعن، لأن بعض التدليس يطعن في راويه، معنى يؤثر في الراوي نفسه لكنه قليل، معنى الغالب أن التدليس ما يؤثر في الراوي، معنى ما يضعف حديثه، لكن بعضهم يضعف حديثهم بكثرة التدليس، كثرة التدليس، وكذلك كثرة الإرسال، كثرة الإرسال الراوي لا يطعن فيه لكن يطعن في روايته، أنا ما يطعن فيه نفسه، أنا ما يقال فلان ضعيف لأنه يكثر الإرسال أو يكثر التدليس، لا، وإنما يطعن في روايته، فيقول فيقال مثلا فلان يرسل دائما، أنا أنه روايته منقطعة، إذا أرسل فروايته لا تصح. وبعضهم أيضا في التدليس، بعضهم تدليسهم يقبل وبعضهم تدليسهم لا يقبل أبدا، بل أنه كما قلنا وجد من بعض الرواه من طعن فيه لكثرة تدليسه، بعض الرواه من طعن فيه لكثرة تدليسه، مثل المبارك بن فضالة أو فرج بن فضالة، هذا طعن فيه لأجل كثرة تدليسه، ويكون تدليسه غالبا عن الضعفاء وعن المجاهيل وعن الكذابين، لكن أحيانا يكثر تدليس الراوي لكن لا يطعن في روايته، لا يطعن في روايته إلا إذا كانت مدلسة، قد يكون لكثرة حديثه، مثلا عندنا بقية بن الوليد، عندنا بقية بن الوليد أو الوليد بن مسلم كذلك، هؤلاء من حفاظ أهل الشام وعندهم تدليس كثير، خاصة بقية، بقية يدلس عن المجاهيل، حتى قال بعض أهل العلم وجد 100 رجل من المجاهيل يدلس عنهم بقية، ولهذا قال أبو الحسن الموصلي أحاديث بقية ليست نقية، فكن عنها عن تقية، أحاديث بقية ليست نقية فكن عنها عن تقية، لماذا؟ لأنه يدلس عن المجاهيل وهو حافظ، لكنه بسبب تدليسه عن المجاهيل فإن العلماء توقفوا في حديثه الذي يدلس به، وأما الأحاديث التي لا يدلس بها وخاصة عن مشايخه، بل حتى الأحاديث التي يرويها بالعنعنة عن مشايخه الذين يكثر عنهم يقبلونها، عن بحير بن سعد، عن ضمرة بن حبيب، هؤلاء أصحاب الشام إذا روى عنهم بقية ولم يصرح بالتحديث يقبله العلماء، لماذا؟ لأنه يكثر عنهم الرواية، لكن إذا روى مثلا عن أهل الحجاز أو عن أهل المدينة أو أقصد عن أهل العراق فتجد أنهم يتحرون في حديثه، لأن أهل الشام إذا رووا عن أهل العراق أو عن أهل الحجاز زلقوا كما قال الحاكم، معنى روايتهم فيها شيء ليس مثل ما يروون عن أصحابهم، إسماعيل بن عياش، الوليد بن مسلم، بقية بن الوليد وغيره من أهل الشام إذا رووا عن أهل الحجاز يتغير حديثهم، فلهذا لابد أن يقبلوا ما يقبلونه إلا إذا كان مصرح به، بل إسماعيل بن عياش ما يقبلونه سواء كان صرح أو لم يصرح، لأنه ضعيف في حديث أهل الحجاز وأهل العراق، خاصة حديث أهل الحجاز، مع أنه حافظ كبير، حافظ كبير، لما جاء الهيثم بن جميل إلى أحمد هيثم بن جميل شامي من تلاميذ إسماعيل بن عياش. لما جاء إلى أحمد قال أحمد لهيثم بن جميل قال كم كان يحدثكم إسماعيل بن عياش؟ قال كان يحدث من حفظه بعشرة آلاف. يقول لو كان يحدث من حفظه بعشرة آلاف حديث. فقال أحمد هذا عندنا مثل وكيع، معنى يشابه وكيع عندنا في العراق، معنى هذا يدل على حفظه، كثرة حفظه، لكنه إذا روى عن الحجازين ضاعت روايته وأتى بأشياء منكرة. طيب، فلهذا الطعن في الراوي كما قلنا قد يكون أو قد يكون من أسباب الرد الطعن في الراوي، وقد يكون السقط في السند. والتدليس كما قلنا غالبا ما يطعن في الراوي نفسه، التدليس إذا دلس الراوي غالبا ما يطعن في الراوي نفسه، لكن قد يطعن في روايته. قال جملة الأسباب منها تحصر خمسة عشر فدري ما أسطر. هنا المؤلف كأنه زاد فيها، والظاهر أنه كان كرر في بعض الأشياء، كرر في بعض الأشياء التي ذكرها، وإلا الحافظ ذكر في ذكر من أسباب الطعن ذكر عشرة أسباب. عشرة أسباب في الطعن في الراوي، لكن هنا الظاهر المؤلف جعلها مع السقط، الطعن في الراوي مع السقط، وإلا الطعن خمسة أو عشرة أسباب ذكرها الحافظ. قال فخمسة تخرج بالعدالة أسوأها الكذب بلا محالة. الآن خمسة تخرج بالعدالة أسوأها الكذب بلا محالة، معنى الآن هذه الأسباب منها خمسة تطعن في العدالة، وهي كذب الراوي وتهمته والفسق والبدعة وخرم المروءة، هذه خمسة أسباب في الطعن في العدالة، إما كذب الراوي أو تهمته أو الفسق أو البدعة أو كذلك المروءة. وسيأتي إن شاء الله تفصيلها من كلام المؤلف. قال فذاك موضوع ومن به اتهم ولم يبن عنه فمتروك وسم، معنى الكذب الكذاب حديثه يسمى موضوع، وسيأتي الكلام عن الموضوع. ولم يبن عنه إذا كان ليس بواضح وإنما اتهم بالكذب فيسمى متروك، فمتروك وسم، معنى يسمى حديثه متروك. إذا كان كذابا يسمى حديثه موضوع، وإذا كان متهم بالكذب يسمى حديثه متروك. الكذاب هذا الذي يكذب في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا واضح، لكن الكذب له أسباب، الكذب في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم له أسباب، إما للزندقة، إنسان زنديق يكذب يريد يكذب في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا كثير وجد من الناس من يكذب في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم متعمدا صراحة لأجل أن يخرب في دين الله أو أن يفسد، لكن فضحهم الله وقد صلب كثير منهم، قد صلب كثير منهم حتى سمي محمد بن سعيد الأصبهاني سمي محمد بن سعيد المصلوب لأنه صلب بالزندقة بالكذب على في حديث رسول الله. وسبحان الله أيضا هذا الرجل يخفي في اسمه، معناه تجد في كل اسم أو في معنى يضع أسماء وهمية، يضع أسماء وهمية لنفسه. حتى قال بعض أهل العلم تتبعت حديث محمد بن قيس فرأيته يدلس اسمه نحو 10 أسماء وأكثر. أنا ساعة محمد بن قيس، ساعة محمد بن أبي قيس، من هذه الأسماء. المهم أن هؤلاء كذبوا، حتى جاء برجل عند هارون الرشيد يكذب في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأراد أن يقتله يصلبه، فقال وكيف تفعلون وضعت في دينكم 4000 حديث. معنا شوف الاجتهاد ما شاء الله، 4000 حديث وضعها كذب كلها. قالوا حلل فيها الحرام وحرم فيها الحلال. وهذا يظن أن هذا سينفق علينا، صحيح ينفق على الجهال لكن ما ينفق على أهل العلم، وما ينفذ عن أهل العلم، معنى أهل العلم يعرفون. ولهذا قال له هارون الرشيد فأين هي من عبد الله المبارك ومن أبي إسحاق الفزاري، سينخلانها نخلاء. أنا أبو إسحاق الفزاري صاحب السير، صاحب سفيان الثوري. فقال هارون الرشيد وأين هي من عبد الله المبارك وسفيان الثوري، سينخلانها نخلاء. ولهذا لما كذب ذاك محمد بن شجاع الثلجي الحنفي الجهمي قال أنا أضع الحديث على أهل الحديث وهم لا يدرون، معناه يقول أضع حديث كثير أضعها ما يدرون يمشون. فرد عليه الإمام أبو سعيد عثمان بن سعيد الدارمي في كتابه النقض، نقض على محمد على بشر المريسي وعلى محمد بن شجاع الثلجي، فذكر هذه العبارة عنه أنه يقول أنا أضع على أهل الحديث وهم لا يدرون ولا يشعرون. فقال يا هذا أهل الحديث يعرفون خطأ الثقة، الثقة إذا أخطأ عرفوا أنه أخطأ، فكيف بكذب الكذاب، فكيف بكذب الكذاب. فلهذا فالكذاب يعرف، وكما قال سفيان الثوري ما كذب الرجل في الحديث إلا وجاء النهار عليه أو وإلا فضحه الله عز وجل في النهار، معنى يفتضح بسرعة، الذي يكذب يتعمد. فهذا سبب من الأسباب أنه يكذب متعمدا، ومن الأسباب أنه يكذب للتعصب، إما تعصب مذهبي أو تعصب لشيء من الأمور أو حتى للطعام. أحيانا بعضهم يكذب لأجل الطعام، واحد يبيع بصل مثلا يقول عليكم، أو يأتي بحديث يا علي عليك بالبصل، وأيضا يقول المائدة التي لا بصل فيها لا كذا فيها، ومنهم يؤلف أحاديث في البصل، وذاك يؤلف أحاديث في الهريسة عليكم بالهريسة تقوي فإنها تقوي الظهر. فهذا أيضا من ما يكذب به، وهذا غالبا مما لا دين له أو جهل يحمله على هذا الجهل. أيضا أحيانا التعصب المذهبي، قالوا لرجل يقال له غياث أو كذا، قالوا له قد استفحل مذهب، هو حنفي، قالوا قد استفحل مذهب الشافعي انتشر في العراق، فقال سأهريهم الآن، حدثنا فلان الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال سيكون في أمتي رجل يقال له محمد بن إدريس هو أشد على أمتي من إبليس. انظر إلى هذا الحد، قال يكون في أمتي رجل اسمه محمد بن إدريس هو أشد على أمتي من إبليس، ويكون في أمتي رجل يقال له أبو حنيفة هو سراج أمتي هو سراج أمتي هو سراج أمتي، هكذا يقول بالكذب هذا. وأيضا ذاك رجل يضع حديث لأجل أنه يريد أن ينكل بالمدرسين والمعلمين. جاء ابنه من الكتاب يبكي, ابنه جاء يبكي من الكتاب, قال ما لك؟ قال ضربني المعلم. قال سأهريه الآن, وحدث بحديث بالإسناد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال معلموا صبيانكم أشدكم أو كذا, أشدهم أشدكم قسوة وأقلهم رحمة. أنا يأتي بحديث من عنده, مع أنه موجود حديث بهذا المعنى. تذكرون إيش بالحديث معنى بهذا المعنى؟ حديث موجود في الصحيحين بهذا المعنى, معنى أن المعلم القاسي ما يفلح, أو معنى أنه من يعتبر شر المعلم القاسي على طلبته, أو على رعيته. معنى هو الحديث عام ليس للمعلم, وإنما لكل مسؤول ولكل راع. فحديث عايد بن عمرو, حديث عايد بن عمرو لما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن شر الرعاء الحطمة, إن شر الرعاء الحطمة, شر الرعاء الحطمة أي شر المسؤولين أو المربين أو الأمراء هم القساة. الحطمة معناه القساة, كأنه يحطم الأشياء, إن شر الرعاء الحطمة. فلهذا كما قلنا أن هذا يكذب لأجل شيء تافه. أيضا هناك فرقة تكذب لجهلها, فرقة الكرامية ومن نحى نحوهم, هؤلاء أيضا يكذبون في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم, لكن ليس لأجل زندقة, لكن للجهل. قالوا لهم أنتم تكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا لا, نحن ما نكذب على رسول الله, نكذب له. أنا قالوا نكذب لرسول الله ما نكذب عليه. الحديث قال من كذب علي متعمدا, ونحن نكذب له. أنا أنظر إلى الجهل أين أداهم. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم يحتاج إلى كذبهم, يحتاج إلى أنهم يضعون الحديث, وهذا لعله أكثر الأحاديث المكذوبة من هذا القبيل, أكثر الأحاديث المكذوبة. معنى من نظر مثلا في الموضوعات لابن الجوزي أو للشوكاني أو لغيرها, يجد أن أكثر الأحاديث الموضوعة في الفضائل. قالوا نضع حديث حتى نحث الناس, حتى نحث الناس. رجل قالوا له لما وضعت حديث أبي في فضائل السور؟ قال رأيت الناس ذهبوا إلى سيرة ابن إسحاق وفقه أبي حنيفة, قال فوضعت هذا حتى يرجعوا للقرآن. ورجل أيضا حدث بحديث في فضائل القرآن, فسمعه يحيى بن اليمان فقال له من أين سمعت هذا الحديث؟ قال من رجل من الموصل. قال فذهبت إلى ذلك الرجل الذي في الموصل, هذا حكاية عباد بن منصور أو غيره. قال فذهبت إلى ذلك الرجل في الموصل فقلت من حدثك بهذا الحديث في فضائل السور؟ قال حدثني رجل بعبادان, عبادان منطقة من مناطق العراق. قال فذهبت عبادان, وينتقل وينتقل آخر شيء جاء إلى رجل من الصوفية من الكرامية فقال من حدثك بحديث فضائل القرآن؟ قال ما حدثني أحد, لكن تعال. فأدخله على مجلس فيه أناس من أصحابهم, قال نحن إذا استحسننا حديثا جلسنا في هذا المجلس وأخرجناه حديثا, كأنهم يصدرون الحديث. أنا يقول إذا استحسننا حديث اجتمعنا عليه في هذا المجلس وأخرجناه. فلهذا كثر الكذب في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم, كما قلنا بتعمد وأيضا بجهل, تعمد بجهل. وكما قلنا أكثر الأحاديث الموضوعة هي من باب الجهل، وضعها هؤلاء الجهلة من الكرامية ومن أيضا أهل التصوف. الآن تجد كتب الشيعة وكتب أهل التصوف مليئة بالكذب، خاصة الشيعة، الشيعة معناه كما قال الإمام الشافعي يستحلون الكذب، معناه قال أرى أن يروى عن كل أهل الأهواء إلا الخطابية. أنا كان في العراق فرقة من الفرق الشيعة تسمى الخطابية، فقال الشافعي أرى أن يروى عن كل أهل الأهواء إلا الخطابية فإنهم يستحلون الكذب، فإنهم يستحلون الكذب. والشيعة أيضا يستحلون الكذب، الكذب عندهم مثل شرب الماء. كتبهم سبحان الله تجد الرجل منهم يؤلف مثلا عندك بحار الأنوار لنعمة الله الجزائري وهو نقمة، هذا الرجل ألف كتاب معناه فوق 120 جزء وأكثره كذب، أكثره كلها قصص عن أبي عبد الله وكذا، كلها كذب وحديث مكذوبة واضح، يأخذها من وسائل الشيعة الذي ألفه رجل أيضا من القمي ذاك، ألف وسائل الشيعة وذكر رجال الظاهر أنهم لم يخلقهم الله، أنا رجال ما يدرون حتى من أين جاءوا بهم، ما يعرفون حتى في زمانهم ولا في أوساطهم. سبحان الله، معناه وضعوا رجال كثيرون وتجده يخرج لهم أن هذا عاش في كذا وعاش في كذا وأنه له أحاديث كذا، مثل ما يفعل أهل السنة. معنى أهل السنة عندهم كتب للرجال، الشيعة عندهم كتب للرجال، لكن رجالهم معنى مجهول. حتى الذين يروون عن أبي عبد الله جعفر الصادق وكذا أيضا ما يعرفون أبدا، ولا يعرفون أنهم كانوا يصاحبون أبا عبد الله جعفر الصادق رحمة الله عليه، جعفر بن محمد بن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب. فهذا أكثر من كذبوا عليه، وكذبوا على الحسين، وكذبوا على علي بن أبي طالب، وعلى أئمة أهل البيت جميعهم. فلهذا كما قلنا كثر الكذب، فأكثر الأحاديث المكذوبة كانت من هؤلاء من الكرامية والشيعة والصوفية. الصوفية أيضا لهم حظ كبير من هذا، تجد كتبهم لو قرأت مثلا في كتب تراجمهم أو كتب التي يؤلفونها تجد ما شاء الله مليئة بالكذب، تجد مليئة بالكذب، بل تجد بعضهم كأنه يقرأ في موضوعات ابن الجوزي، الأحاديث التي موجودة في الموضوعات تجدها موجودة عنده، معنى كأنهم يتعمدون يأخذون من هذه الكتب. أيضا كذلك يأخذون من كتب الغزالي، الغزالي عنده أيضا ضعف في الحديث جدا، فيأتي بحديث مكذوبة أحيانا من كلام العلماء يجعله حديثا، وهذا كثير في كتابه إحياء علوم الدين. فلهذا كما قلنا فمصدر هذا الموضوع الكذب. قال ولم يبن عنه فمتروك وسم، أيضا يأتي في المرتبة الثانية المتهم بالكذب، يقول أن حديثه متروك، وهذا اتباعا لمن؟ للحافظ بن حجر، اتباعا للحافظ بن حجر، فهو الذي سمى حديث المتهم متروك. والمتهم بالكذب متى يقال له متهم بالكذب؟ لسببين، ايش تذكرون الذي درس ايوه هذا سبب، السبب الثاني معنى يكذب اولا في حديث الناس، هذا يتهمونه بالكذب لانه اذا كذب في حديث الناس سيتجرأ ويكذب في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لان حديث النبي صلى الله عليه وسلم صحيح أنه يحتاج إلى دين، لكن ما دام أنه ما يتورع في كلامه ويكذب فهو من باب أولى أنه ما سيتورع في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا سبب. والسبب الثاني إيش الذي يتهمونه بالكذب؟ كيف؟ أيوة، يأتي بالأحاديث الباطلة الغريبة التي لا غالبا تناقض الأصول، تناقض أصول الإسلام. فإذا رأوا رجلا يأتي بمثل هذه المنكرات يتهمونه في الحديث، فيقولون هذا متهم. بل وغالب غالب الذين يتهمون في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا النوع، يأتي بحديث غريبة ما يعرفونه، هو مجهول، لكن حديثه تكون غريبة غالبا، وتكون أيضا مناقضة للأصول، فهذا يتهمونه في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمتهم يكون بسببين، إما بكذبه في حديث الناس، أو أنه يحدث بالأحاديث البواطيل الغريبة الشاذة المنكرة. طيب، فسماه الحافظ متروك، حديث المتروك، هذا من تسمية الحافظ ابن حجر، انتبهوا، هذا من تسمية الحافظ ابن حجر، لا تجد أحد قبل الحافظ سماه متروك، يسمون الرجل متروك، نعم هذا موجود في كلام العلماء المتقدمين، لكن الحديث ما يسمونه متروك، منهم من يسميه باطل، منهم من يسميه معناه ضعيف جدا، منهم من يقول مطروح كما قال الذهبي في الموقظة سماه مطروح، وهكذا. قال: ومن على النبي تعمدا كذب فليرتد المقعد من ذات لهب. معنى الآن يأتي بمن يكذب متعمدا، معنى يريد حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوى مقعده من النار. قال: ومن يحدث بحديث يعلم تكذيبه عليه منه قسم عن الذي يحدث بحديث وهو يعلم أنه كذب فهو أحد الكاذبين، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث المغيرة وغيره، قال النبي عليه الصلاة والسلام: من كذب أو من حدث بحديث يعلم أنه كذب فهو أحد الكاذبين، وروي أحد الكاذبين، أنا يروى الكاذبين ويروى الكاذبين. وهذا الحديث أخرجه مسلم من حديث المغيرة بن شعبة. والكاذبين أحد الكاذبين معناه أنه هو والدجال، الكاذب الأول الدجال والآخر هو. وهذا خطير وأمر عظيم أنه يقارن بالدجال. ومن فسره بالكاذبين فهو أحد الكاذبين، وهذا أيضا أمره عظيم. قال: وقد قال شدد في هذا الباب ابن حبان شدد في هذا الباب تشديدا قويا، معنى قد لا يسلم منه أحد، لكن أكثر أهل العلم قالوا هذا فيه تشدد. فابن حبان قال: من حدث بحديث وهو لا يعلم صدقه أو من كذبه، أو وهو لا يعلم صحته من ضعفه، فهو داخل في هذا الحديث. وهذا كلام شديد جدا، معنى ما من أحد إلا وهو يحدث بحديث قد يظن أنه صحيح وهو ليس بصحيح، وأيضا قد يظن أو لا يعلم صحته، لا يعلم صحته من ضعفه، فهذا موجود. وكثيرا بل من أهل العلم كثير بل من أهل الحديث من يحدث بحديث لا يعلم صحته في ذلك الوقت، فلهذا قالوا هذا التشديد، إلا أنه يحمل على قالوا أن الأفضل في هذا أن يبين، مثلا يقول هناك حديث أو حكي عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا، إذا كان لا يدري هل بصحته، يقول مثلا يحكى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كذا وكذا، لا يقول قال رسول الله، وهذا من باب كما قلنا التوقي. لكن كلام ابن حبان فيه شدة، هذا الذي مثلا يحدث بحديث لا يعلم صحته هو ما كذب ولم يتعمد الكذب، وإنما روى حديثا سمعه فرواه. وهذا كثير حتى أكثر الرواة على هذا. وكيع بن الجراح لما حدث بالحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نتنت بطنه حدث به في مكة، معنى بعدما مات نتنت بطنه مثل الأموات الآخرين، وهذا كلام ما حدث به، معنى ليس له إسناد موصول، هو مرسل. فقام حدث به وكيع في مكة، ووجد من الجماعة من أهل مكة من كان في قلبه شيء على وكيع، استغل هذه الفرصة وذهب إلى الحاكم، حاكم مكة في ذاك الوقت، وقال له أن وكيعا يقول كذا وكذا على النبي صلى الله عليه وسلم. فغضب هذا الرجل، وكان من الشرفاء من أهل البيت، فغضب وأحضر وكيع وقال له أنت قلت كذا وكذا؟ قال نعم هذا حديث. فحكم عليه الحاكم أنه يقتله، معناه يقيم عليه الحد، حد القتل، لأنه طعن في النبي عليه الصلاة والسلام وأيضا كذب. حتى سمع سفيان بن عيينة بهذا الخبر، سفيان إمام أهل مكة، فلما سمع بهذا الخبر أسرع ودخل على الحاكم على الأمير، وقال قد سمعت أنك ستقتل وكيع بن الجراح، ألا تعلم من وكيع؟ هذا إمام أهل الكوفة وحافظهم. قال كيف يأتي بهذا الحديث؟ قال رجل حدث بحديث مشهور. قال سفيان والله ما سمعت بهذا الحديث، معناه قال ما سمعت بهذا الحديث، لكن هو يريد أن ينقذ وكيعا، وكلامه أيضا ليس فيه كذب. قال حدث بحديث مشهور، معناه سمعه من الناس وحدث به. فقال رجل من أهل العلم حدث بحديث مشهور سمعه فحدث به، ما فيها. فقال لكن هذا الطعن. قال هو ما يريد طعن في النبي عليه الصلاة والسلام، هو معنا من أشد الناس تعظيما للنبي صلى الله عليه وسلم وكذا. المهم حتى وافق الأمير، فقال لكن يخرج، ما أريده في مكة. قال خلاص سيخرج. فانظر إلى هذا، أحيانا الإنسان يحدث بحديث، يحدث بحديث مشهور عند أو سمعه من أناس فحدث به، وهو حديث باطل أحيانا. هذا الحديث حديث باطل الذي حدث به وكيع، ليس صحيحا أبدا بل كذب، لكن وكيع ظنه صحيح ورواه عن أناس من الثقات، عن واصل الأحدب وكذا. فلهذا مثل هذه الأمور مثلا ما تكون مثل هذا الباب، معنى أنه هذا كذب، لكن الواحد يتوقع في مثل في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدر الإمكان. أما أنه يدخل في هذا لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كذب علي متعمدا يتعمد الكذب. لكن هذا الذي يروي حديثا يظن أنه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس متعمد الكذب. قال والثالث الفسق بدون المعتقد، والرابع البدعة عندما نقد، فما رواه فاسق فقد دخل في منكر في رأي بعض من نقل، وفي قبول خبر المبتدع. خلاصة البحث سأمليه فعي، من لم تكن بدعته مكفرة وليس داعيا لها فاعتبره مع حفظ دينه وصدق لهجته، لا إن روى مقويا لبدعته. الآن الثالث الفسق، السبب الثالث من أسباب الطعن في الراوي في العدالة الفسق. الفسق بدون المعتقد، بدون المعتقد. كيف بدون المعتقد؟ معنى ليس في المعتقد، لأن المعتقد اختلف الناس فيه، وسيدخل في الأمر الثاني وهو البدعة، خبر المبتدع. وأيضا كذلك الفسق في المعتقد يعتبر كفرا، يعتبر كفرا. فمعنى ذلك أن الفسق هنا المتعلق بالذنوب والمعاصي، بفعل الحرام وارتكاب أو بفعل الحرام وترك الواجبات، فعل الحرام وترك الواجبات. فهذا إن اشتهر عنه الفسق اشتهر عنه الفسق فإنه لا يقبل حديثه لقول الله عز وجل إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا في رواية فتثبتوا وهي قراءة أهل الكوفة وهم جميعهم معنى الثلاثة المتأخرين حمزة والكسائي وخلف فقرأوا فتثبتوا ومعنى ذلك أنه إذا جاءك الخبر من الفاسق لا تقبله حتى تتثبت فيه فلهذا قال العلماء خبر الفاسق ضعيف لا يصح إلا إذا جاء من ثقة إلا إذا جاء من ثقة معنى يوافق هذا الفاسق فهنا يقبل فلهذا لم يقبل العلماء حديث الفاسق الذي ظهرت فسقه بالمعاصي لكن هذا بالمعاصي المشهورة أما مثلا بعض الأشياء التي مختلف فيها فهذه لا يرد حديث الرجل ما دام متأولا مثلا الآن أهل الكوفة يشربون النبيذ أهل الكوفة حتى من حفاظ أهل الكوفة كوكيع بل لعل أكثر أهل الكوفة كانوا يشربون النبيذ لم يستثنى إلا اثنان من أهل الكوفة سفيان الثوري وعبد الله بن إدريس هؤلاء ما كانوا يشربون وإلا أكثر أهل الكوفة كانوا يشربون من هذا النبيذ وهو الطلا هذا الذي ينبذونه لأن أهل الكوفة مذهبهم أن النبيذ ما يكون مسكرا حتى يسكر يعني حتى يسكر يكون مسكرا فلهذا فهم يشربون فمثل هذا ما يرد حديثهم لماذا؟ لأنه شيء مختلف فيه بين العلماء وهكذا الأشياء أيضا الخفية التي قد تكون يفعلها الشخص عن تأويل أو مثلا تحصل في الناس مثل ما قال مثلا أو أحيانا بعض الأشياء ليست معصية أصلا لكنه قد تخدش في الرجل فلهذا مثل هذه الأمور ليس المراد لكن شيء معروف أنه حرام عند الناس وهذا الراوي يفعله فهذا يرد مثل شرب الخمر مثلا شرب الخمر حتى ولو كان شيئا يسيرا إذا اشتهر الرجل بشرب الخمر رد حديثه طيب فهذا القسم الثالث من أقسام الطعن في الراوي في العدالة ثم ذكر البدعة وإن شاء الله نتركها في درس لاحق لأن البدعة تحتاج إلى تفصيل